السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، وهذه إطلالة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. بعد أن أدت الغزوات دورها في إظهار قوة المسلمين والقضاء على صناديد الكفر، ومنذ أن عقد النبي صلى الله عليه وآله صلح الحديبية مع قريش والذي جاء في بنوده وقف الحرب لسنوات عشر، لم يدخر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أي جهد في التفرغ للدعوة الإسلامية إلى الله والتوسع الإسلامي كذلك، إذ لم يضع يدا على أختها لينتظر الفرج، بل جاهد جهادا لا هوادة فيه، وروض الظروف الصعبة التي مرت به ووظفها لصالح التبليغ الديني، حيث أمر بهداية الخلق إلى وحدانية الله جل وعلا وعبادته وعدم الإشراك به. ومن مظاهر التبليغ التي اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وآله كتب ورسائل أرسلها مع أمناء له إلى خارج الجزيرة العربية إلى ملوك وأمراء وزعماء العصر، ويدعوهم فيها إلى الإسلام. فجاءت هذه الرسائل وسائل دعوية هامة عرفت بالدين الجديد الذي يكفل لمن اتبعه سعادة الدارين. ومن الملوك الذين رسلهم النبي صلى الله عليه وآله هرقل ملك الروم، والنجاشي ملك الحبشة، والحارث الغساني ملك الحيرة وغيرهم. وقفة مع ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله في رسائله، وماذا سجلت هذه الرسائل في التاريخ الإسلامي، برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم مشاهدينا الأفاضل أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لقد كثرت كتب رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته الشريفة، حيث أحصى بعض المؤرخين ما يزيد على 300 من الرسائل والكتب والعهود والمواثيق، ولعل العدد يصل إلى أكثر من ذلك فيما لو جرى التتبع الدقيق، بيد أن كثيرا منها لم يصل إلينا بذاته لضياعه عبر التاريخ، وإنما وصلت نصوصها التي كتبها الرواة والمؤرخون. وفي كثرة الكتب للعرب وغيرهم مسلمين وغير مسلمين دلالة ساطعة وبرهان جلي على أنه صلى الله عليه وآله كان أحرص الخلق على تبليغ الدين ونشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، رغم محاولات بعض المؤرخين المسلمين مع الأسف والمستشرقين إضفاء صيغة العنف على دعوته المباركة، جازمين بأنه بعث بالسيف الذي لولاه لما قامت للدين قائمة ولا انتصب له عمود، وهي صورة دموية للإسلام أرادوها بخبث أن تترسخ في الأذهان فيربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، ليصبح رسول الرحمة المهداة أحد القادة الخواضين في دماء الناس، إذن يصبح رقما كبقية الأرقام التي تستجدي تثبيت معتقداتها على جماجم الخلق. نعم، لقد دافع رسول الله صلى الله عليه وآله عن نفسه وعن الذين اتبعوه عندما أرادوا إخراسه، وكم أرادوا إخراسه وكم فمه عن النطق بهداية الناس. وبعد 14 عاما من الصبر والثبات، وكان الإذن بالقتال من باب الدفاع وصد العدوان فقط، وإلا كيف يفسر لنا المؤرخون أن مجموع ما سقط في حروب النبي صلى الله عليه وآله من الطرفين المسلمين وغيرهم لا يتجاوز 700 من الرجال، بل إنها لمعجزة لمعجزة أن يقوم أعظم دين على هذا الكم البسيط من إراقة الدماء التي أملتها الضرورات القصوى. فقد قاتل النبي صلى الله عليه وآله مبارزي الشرك ومنابذيه الذين أرادوا إطفاء نور الله بسيوفهم ورماحهم قاذفا بابن عمه ووصيه في لهوات حربهم، كلما أوقدوها وطأها بخماص قدميه حتى ألقى الدين بجيرانه وكسرت نواجم الشرك والغي. وبحساب بسيط فإننا نجد أن من اعتنق الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة كان يفوق غيرهم بعشرات الأضعاف بل بمئاتها. ولو نظر منصف إلى إحدى وصاياه صلى الله عليه وآله لسراياه الجهادية لاكتفى بها لأجل تشكيل نظرة مغايرة تماما لما جرى افتراؤه عليه ونسجه على الباطل. قال صلى الله عليه وآله: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف عنهم، ادعهم إلى الدخول في الإسلام، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف، ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهذه الوصايا من الوثائق الكبرى التي يجب على المسلمين التمعن في مضامينها العالية. ونتجرأ لنقول إن الإسلام لم يكن ليستل سيفا لولا أن أوقد بعض المشركين نار الحرب، أما من لم يبتدئ بالقتال فكان نصيبه الموعظة مسموعة أو مكتوبة. طبعا عنوان حلقتنا رسائل النبي، لكني أردت بخدمتكم إخواني المشاهدين أن أوجه الكلام إلى أمور أهملها بعض المؤرخين عن عمدي مع الأسف. نحن نجزم أن أهم ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد القرآن الكريم، ونحن نرى أن القرآن أملي في زمن رسول الله، إن أهم ما أملاه رسول الله هو سنته المباركة الحاوية لعلوم الرسالة والحاوية لذخائر النبوات وأحكام الشريعة، والتي فاز علي عليه السلام بشرف كتابتها بخطه مودعا إياها لدى العترة الطاهرة من آل البيت عليهم السلام. ولا يزعمن أحد أن من الشيعة أنه يملك من ذلك التراث شيئا إلا ما صرح به الأئمة عليهم السلام، ناسبين ذلك إلى كتاب علي عليه السلام، أو إلى كتاب أداب أمير المؤمنين عليه السلام، أو كتاب علي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أو صحيفة الفرائض. وهذه الأسماء على ما يبدو مسميات متعددة لمعنى مشخص واحد، أو أسماء متعددة لمعنى واحد. وقد أطلع أئمتنا عليهم السلام بعض خلص أصحابهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير على النسخة أو النسخ الأصلية الموجودة لديهم حصرا، وإنما علمنا بوجود هذا التراث الضخم من خلال تصريح الأئمة عليهم السلام. أضرب لذلك عدة أمثلة. فقد روى زرارة بن أعين عن الصادق عليه السلام قال، الإمام الصادق قال: في كتاب علي عليه السلام إن الهر سبع ولا بأس بسؤره، أي يستدل الإمام الصادق على طهارة سؤر الهر، أي أثر الهر في طعام أو شراب أو مس برطوبة من كتاب علي عليه السلام الذي هو بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الإمام عليه السلام يستطيع أن يعطي الجواب لأصحابه مباشرة، لكنه أحب أن يعرفوا بوجود هذه الكتب لديه لما في ذلك من دلالات وكرامات لا تخفى. ومثال آخر ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها. وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام: صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول 30. وروى طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا تجاز حرمة إلا بإذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء. هكذا نجد مئات الأحاديث في كتبنا ينسبها أئمتنا عليهم السلام لكتاب جدهم علي بخطه وبإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن نحن أمام موسوعة تشريعية فقهية تفسيرية اختص بها نبينا صلى الله عليه وآله أوصياءه عليهم السلام، وفيها دلالة بينة على معادن العلم في أمته وعلى لزوم رجوع الناس إليهم بعد هذه الخصيصة. كان بإمكان الإمام علي عليه السلام أن يحفظ، وقد حفظ كل هذه العلوم، لكن قرار رسول الله صلى الله عليه وآله بكتابتها يحمل في طياته إشارة واضحة إلى لزوم تدوين وكتابة سنته، فبدأ بوصيه ليعرف الأمة من خلاله على محبوبية ومرغوبية ذلك، وهو القائل: قيد العلم بالكتابة، كما رواه الحاكم في مستدركه وغيره من المحدثين. بقي هنا وأرجو أن تعيروني أسماعكم جيدا، بقي أن نؤكد بشكل قاطع أن هذه المدونات إنما علمنا بوجودها لإفصاح الأئمة عليهم السلام عن ذلك، وهي بعهدتهم وموجودة مع خاتم الأوصياء عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنها من مختصاته كتراث نبوي لا سلطة لأحد عليه إلا للوصي الشرعي. وقد تضافرت الروايات أنه ينشر ويبث هذه العلوم في دولة العدل بين الناس ليرفع من المستوى الثقافي العام للأمة في فهم القرآن والسنة بما أراده الله ورسوله. هذا أهم إملاءات رسول الله، هذه الموسوعة التي هي من مختصات الأئمة، ولا يقول أحد الشيعة ما لا يريدون قوله. لا نملك نحن كأفراد شيعة أيا من هذه كمستندات، ولا نزعم ذلك، إنما ما أورده أئمتنا أن وجدنا في كتاب علي فقط. أما الكتب العامة التي سطرها رسول الله صلى الله عليه وآله فهي كما أسلفنا عبارة عن رسائل للملوك والحكام والقبائل والأشخاص ومعاهدات ووصايا، وكانت جميع كتبه تفتتح بسم الله عز وجل، وهو المتأدب بأدب ربه سبحانه، وهو القائل: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. لكن الرواة جعلوا البسملة مختلفة من كتاب لآخر، فقالوا إن كتبه قد صدرها بعبارة باسمك اللهم، ثم ببسم الله، ثم ببسم الله الرحمن الرحمن، ثم ببسم الله الرحمن الرحيم. أنقل لكم ما ذكره الحلبي في سيرته. النص حرفا هو التالي: كان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم، فكتب النبي أول ما كتب باسمك اللهم، وكتب ذلك في 4 كتب، ثم نزلت بسم الله مجراها، فكتب أول ما كتب باسم الله، ثم نزلت أدعو الله أو أدعو الرحمن، فكتب باسم الله الرحمن، ثم نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبها. وأخرج في الدر المنثور عن دلائل النبوة للبيهقي أنه صلى الله عليه وآله كتب إلى أهل نجران قبل أن تنزل سورة طه سين سليمان بسم الله إله إبراهيم. نحن لا نرتضي هذه المرويات كلها، لأن بسم الله الرحمن الرحيم كانت منذ بدايات القرآن الكريم، بها تفتتح السور، وكان النبي صلى الله عليه وآله يصلي بفاتحة الكتاب منذ بدء الدعوة، وهي مشتملة على البسملة كاملة. ثم إن المسلمين جميعهم يروون أن اختتام سورة وافتتاح سورة أخرى كان يعرف بنزول البسملة. وقد أكد أئمة عليهم السلام أنه ما نزل كتاب من السماء إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وآله كان قد نزل عليه البسملة لكنه لم يفتتح بها كتبه إلا بعد نزول طه سين أي النمل، فنقول لماذا كتب بسم الله حسب روايتكم بعد نزول هود، ثم بسم الله الرحمن بعد نزول الإسراء؟ فهل اتبع السنة القرآن منذ البداية وهو الذي افتتحه الله بالبسملة كاملة من أول نزوله؟ هون يحسن بنا أن نعود إلى وقائع صلح الحديبية، حيث كتب صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو اكتب كما يكتب آباؤك باسمك اللهم. طيب ليش قال كما يكتب آباؤك سهيل بن عمرو؟ عام 8 مثلا، أو بصلح الحديبية بعد الهجرة بوقت طويل بعد بدر وأحد والخندق، كان بإمكان سهيل أن يقول له اكتب كما كنت تكتب من قبل وليس كما كان يكتب آباؤك، فإنه أقوى لحجته ساعتئذ، مما يدل على أن النبي كان يكتب ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وآله بعد البسملة يبدأ باسمه الشريف، ليش؟ تعظيما للنبوة وتكريما للرسالة التي يحملها، ووضعا لشخصه المبارك في موضعه الطبيعي الذي هو أكرم الخلق على الله تعالى. حاله في ذلك كحاله في الصلاة، حيث يجب أن يشهد لنفسه بالنبوة. هو عم يصلي النبي كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في التشهد، ويصلي على نفسه من باب وضع الشيء في مكانه المناسب. وقد لاقى هذا الأسلوب، أسلوب تقديم اسم النبي، ردود فعل متفاوتة بين الناس على اختلاف عقولهم، حيث قام كسرى لسخافته بتمزيق كتاب النبي صلى الله عليه وآله لمجرد أنه بدأ بنفسه الشريفة، فمزق الله ملكه كل ممزق. أما قيصر فكان له مسكة عقل وإن كانت غير كافية، فقد استشاط أخوه غضبا حين قرئ كتاب النبي صلى الله عليه وآله لتقديم اسمه الشريف، ورام تخريق الكتاب، فصده قيصرا قائلا إنك أحمق صغير أو مجنون كبير، أتريد أن تمزق كتاب رجل قبل أن أنظر فيه؟ ولعمري إن كان رسول الله لنفسه أحق أن يبدأ بها مني. وكانت كتبه صلى الله عليه وآله تشتمل على البلاغة القصوى والإيجاز الذي لا يخل، فيفهم الحاجة دون أي تكلف أو تطويل، مقتصرا على الأصول دون التفريع. فكان يكتفي من التهديد والوعيد بقوله مثلا أسلم تسلم، ويختم بالسلام أو السلام على من اتبع الهدى. وكان يخاطب كل قوم بلسانه، وقد قال له الإمام علي عليه السلام: العهد معلي، العهد على الناقل ابن الأثير. أنا لا أتبنى هذا الحديث لعلة لا أريد مناقشتها الآن. حين سمعه يخاطب وفد بني نهد: يا رسول الله، نحن بنو أب واحد، ونحن نراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره. فقال الله صلى الله عليه وآله: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وربيت في بني سعد. وللدلالة على ما نقول أنه كان يخاطب بإيجاز، وكان يخاطب كل قوم بلسانهم، نأخذ من خطابه لأهل الحضر ولأهل البدو، فنجد مثلا كلاما نقله الكراجك في كنز الفوائد: المخاطبون به هم من أهل الحواضر أي المدن. نصه التالي: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة الله، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وآله، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص القرآن. هذا كلام أهل المدن. أما مع بني نهد وهم بدو لم تدجن لغتهم مدنية ذلك الحين، فنجد الخطاب التالي: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، وابعث راعيها في الدثر وميانع الثمر، وامخر له وبارك له في المال والولد. هنا نجد اختلافا فاحشا بين الخطابين، مع أنه ليس بخطاب وحشي لدى كل فريق، بل هو لغته التي يأنس بها. وقد روى الزهري أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: أيدالك الرجل امرأته؟ قال: نعم، إذا كان مفلجا. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، ما قال لك وما قلت له؟ قال صلى الله عليه وآله: قال: أيماطل الرجل امرأته، أي يؤخر لها بعض مصاريفها؟ قلت: نعم، إذا كان مفلسا. من هنا نعلم أن مخاطبة كل قوم بلسانهم قولا أو كتابة إنما ينسجم مع كونه صلى الله عليه وآله مبعوثا إلى الناس كافة على اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم، فكان أن علمه الله لغات الخلق ولهجاتهم. قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكان لزاما أن يعلم بلغات كل الناس، لأنه عز وجل قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا قد يعترض معترض فيقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد كلم وخاطب كل أناس بلغتهم، فعلام أرسل إلى الملوك ككسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس بلغة العرب، وليس بالرومية والفارسية والقبطية والحبشية؟ وقد يكون ذلك أظهر لحجته وأقرب للإلفة، طالما لا يوجد مانع ديني أو وازع رباني من ذلك. والجواب: لعله صلى الله عليه وآله أراد بإرسال رسائله بالعربية أن يعلن أنها لغة القرآن، والقرآن ترجمان الدين الإسلامي، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وثانيا: لأنه أراد أن يكرس استقلال وعظمة أمته بأن يجعل من لسانها لسانا عالميا يشكل ندا لبقية الأمم. بل إن ظهور معجزة القرآن الدائمة لا يتأتى إلا لمن قرأه بالعربية، فكتب إليهم بلغة معجزته الخالدة إظهارا لها وإقامة لحجته. والخلاصة أن رسائل النبي صلى الله عليه وآله العامة والخاصة إنما شكلت وتدا من أوتاد الدعوة الرسالية التي ما برحنا نستلهم هديها، ويمكن لإخواننا الباحثين التوسع من خلال تتبع كل مفردات هذه الكتب لاستلهام العبر منها. وكان باستطاعتي أيها السادة الكرام أن أسوق كثيرا من النماذج، لكن الأمر في حلقتنا ليس هذا بحثه. أردت أن أضيء على ما أخفي أو أخفاه الزمن من رسائل رسول الله، وأهمها ما أملاه على علي عليه السلام من موسوعة تشريعية من مختصات الأئمة، وهو ثابت لدينا هذا. أيضا أردنا أن نبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخاطب كل قوم بما يأنسوه من لغتهم، وأردنا أن نثبت أيضا وأيضا أن هذه الرسائل كانت عمدة في أساليب الهداية التي بثها رسول الله صلى الله عليه وآله بين ظهراني الناس. الآن إذا بدنا نجي نحلل الرسائل التي أرسلت إلى الملوك وكيفية الخطاب، هذا يحتاج إلى مبحث آخر، حتما أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة.
شيخ جزيتم خيرا على هذا الطرح الكريم،
الله يخليك.
هل نستطيع القول سماحة الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول من دور السنة النبوية بخط الإمام علي عليه السلام؟
هون بدك تعطيني قليل من الوقت. أحد الصحابة كان يافع السن، يعني لم يكن قد تلوث بما وقع به المخضرمون.
نعم.
ونحن لا نرى عصمة الصحابة، وهذا أمر منام يعني أصلا لا يوجد دليل على ذلك، ومن يدعي عصمة الصحابة عليه أن يأتي بدليل، خاصة أن بعضهم قتل البعض الآخر، فمن المعصوم فيه؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص كان فتى يافعا، يبدو بعضا من الصحابة الكبار بالسن نهوه عن الكتابة. شو كان يعمل؟ كان يلقط كاغد، ورقة، كتف، عظمة، ما يتوفر عند العرب. وكلما تكلم رسول الله بشيء كتبه. يبدو لعلة ما، لتخطيط ما، نهاه البعض عن الكتابة. كان ما زال بسيطا ساذجا، جاء إلى النبي قال: هناك من نهاني عن أن أكتب. النبي رحمة للعالمين وعرفانهم، كاشف كثير منهم. وكما روى البخاري أنه يوم القيامة أقول أصحابي أصحابي، يقول: إنك لا تعلم ماذا أحدث بعدك، فلا يبقى منهم إلا مثل همل النعم. هذا الحديث رواه أصحاب الصحاح جميعا. فرسول الله قال: اكتب، وأشار إلى فمه، والله لا يخرج منه إلا حق، أمره بالكتاب. أنا أعجب وعجب كبير، إذا بنقرأ القرآن نجد وسائل الكتاب والقراءة متكثرة. ذكر الله القلم، ذكر الأقلام، ذكر المداد الحبر، ذكر القراءة، ذكر الكتابة، ذكر كل ما يتعلق
بالكتابة.
والبعض من المصنفين المعاصرين يقول في أكثر من 300 مورد تتعلق بالقراءة والكتابة في كتاب الله عز وجل. طب كيف القرآن يقر ويعترف ويحث، ثم نجده ينقل لنا كتبا وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم؟ طب هذا كتاب سليمان كتبه عن وحي أو من دون وحي؟ نبي. ليش هودي كانوا يكتبوا؟ ونجد عندنا في هذه الأمة من رأى قبح تدوين السنة النبوية. ليش؟ الآن سأبين لماذا. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بالكتابة، وكان القرآن يدون. وإلا شو معنى كاتب الوحي؟ شو كان يكتب كاتب الوحي؟ شو كان يشتغل؟ وليش ينقلون جميعا أن بين المنبر والحجرات النبي كان فيما تمر به عنزة، يعني تقريبا 75 سنتيمتر أقل أكثر، التخمين من عند، كان مملوء بالكواغد وأدوات الكتابة. كلما نزلت سورة كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بكتابتها. لشو كاتب الوحي؟ شو؟ ولماذا ميز المؤرخون بين كاتب الوحي وكاتب الرسائل؟ لأنه في وحي كان يكتب، وين راح هاي الكتابات؟ وكان القرآن مجموعا في زمن رسول الله، بل يروي ابن عباس أنه كان هناك في أواخر عهد البعثة النبوية الشريفة، كان هناك من المسلمين البعيدين من يأتي فيستنسخ له ما بلغه القرآن حتى ذلك الحين، ويتعاقب كثير من الصحابة على استنساخ ذلك لطالبه. وهذا أمر أنا بذكر معك في هذا البرنامج الشريف إن شاء الله، عالجت موضوع جمع القرآن ومتى كتب. والسنة النبوية الشريفة كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بكتابتها. نعم كانت الكتابة عزيزة، ليست كالآن، كان الكتاب قلة وإن كان الإسلام قد كثرهم. أنا بدي أفهم كيف واحد بيروي أن الفداء كان بعض الأسرى في بدر فدائهم كان تعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، لشو عم يعلمون النبي؟ هاي بده يفتح يعني وزارة ثقافة؟ لماذا كان فداء بدل الذهب والفضة كان رفع المستوى الثقافي للأمة عبر تعليمها القراءة والكتابة؟ لماذا؟ ليقرؤون ماذا؟ يقرؤون التوراة؟ كان لأجل أن تدون هذه الأحاديث. هنا أول من دون الحديث كان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي، اكتب يا علي. من هو الصحابي الذي لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وآله أبدا إلا في غزوة تبوك لعلة تحرك المنافقين في المدينة، ومنهم أبو عامر الفاسق، ويوم قضية مسجد ضرار إن شاء الله أوفق لهذا البحث، وكان في محاولة اغتيال لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في غياب رسول الله على أساس أن يضرب المنافقون ضربتهم، تنفر ناقة رسول الله بعد منصرفه من تبوك في إحدى العقبات، أو بلاقوا وسيلة لقتله، ثم يقتل علي عليه السلام وقد حفرت له حفيرة في المدينة. وهذه قصة قل ما يذكرها المؤرخون مع أنها تواترت في كتبهم، ولذا افترق النبي ووصيه لعلة بقاء خط خلفي للنبي أن لا يحتل المنافقون المدينة في غيابه وأصحابه. طيب أملى رسول الله صلى الله عليه وآله على علي احتفظ به لنفسه، لو كان مأمورا بإشاعته بين الناس لأشاعه. ليش؟ أول سبب أن البعض من الخلفاء توهموا، منعوا تدوين السنة، توهموا أنها ستختلط بالقرآن فيضيع الناس. طبعا لنا مناقشات طويلة عريضة على هذا الأمر، لأنه كتاب فصلت آياته وأحكمت من عند الله العلي القدير جبار السماء، لا يمكن لكلام محمد صلى الله عليه وآله مهما بلغ شأنه وارتفع مقداره أن يكون ككلام الله. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. وبالنهاية محمد لم يكن إلا عبدا لله ورسولا له، هو خير خلق الله، نعم كلامه فوق كلام المخلوقين، نعم، لكنه دون كلام الخالق حتما، فلا يمكن لعاقل أن يشتبه هكذا اشتباه. في ظل قرار منع تدوين الحديث، كان لو أظهر علي ما عنده لأحرق كما أحرق غيره. وقد راى عائشة عن أبيها أنه أمر بحديث رسول الله فجمع له ممن حضر، فكان 500 حديث. تقول كنت أراقبه في الليل سهران في شيء له، فلما أصبح الصباح أمر بها فأحرقت. أخذ قراره بمنع تدوين الحديث النبوي الشريف ومنع وجود هذه الأحاديث التي كانت كتبت في زمن رسول الله مع أحد. أمير المؤمنين احتفظ لنفسه، هو لم يعارض القرار علنا، لكنه لم يبح لهم الدخول إلى مختصاته، وبالتالي هذا السبب المباشر. أما السبب غير المباشر فهو أعمق من هذا بكثير، إن هذه السنة حملها ثقيل ولا يمكن أن تكون إلا مع الأمين على التشريع، وهو الوصي الحقيقي، الوصي على الأمانة التشريعية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول من أمر. طيب بدك تسأل سؤال، المشاهد بده يسأل أنه طيب لماذا، ما هو رأيكم لماذا منع تدوين الحديث؟ الأمور شائكة ومعقدة جدا، لكن باختصار إن كتاب الله عز وجل حمال أوجه، بدليل أننا إلى الآن نجد لكل آية عشرات التفاسير، آحاد التفاسير. ليش؟ لأن القرآن حمال أوجه. الآن بأي قانون في الدنيا شو بيحطوه قبل القانون؟ مثلا أقر مجلس الأمة، أقر مجلس النواب، أقر البرلمان، بدك يسمي القانون التالي، يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة تحت طائلة كذا وكذا، هذا القانون. بس ما في قانون في الدنيا إلا وله أسباب موجبة. شو الأسباب الموجبة؟ تبقى فقرة ليست داخلة في الفقرة الحكمية للقانون التي تنفذ. بيقول تقدم بتاريخ كذا النواب فلان 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 باقتراح قانون أو بمشروع قانون
أو بإقرار
حسب الدول. بناء على أن التدخين مضر بالصحة، وبناء على وحيث أنه وكذا وكذا وكذا، ببين الأسباب التي أوجبت التقدم بهكذا فقرة قانونية. القرآن الكريم له أسباب موجبة، إن لم نعلم ما هو سبب النزول، هذا من الأسباب الموجبة التي توضح معنى الآية. إن لم نعلم أين نزلت، بمن نزلت،
وسبب النزول،
من هو قائد الآية، من هو الموبخ في الآية، من هو الممدوح في الآية، هل عبر بصيغة الفرد وأراد بها الجامع، هل عبر بصيغة الجمع وأراد بها فردا، هذا غيض من فيض. طب هذا من يعرفه إلا الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وآله. أكثر الملازمين لرسول الله كان عليا، ولذا أطبقت الصحابة على أن عليا عليه السلام أفقههم، أعلمهم، أغزرهم علما، أقربهم إلى الحق. علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه كيفما دار. أنا مدينة العلم وعلي بابها، إلى آخر هذا الكم الهائل من الروايات. في عقل جبار أراد أن يفصل هذه السنة عن الكتاب، لأنه ساعة إذن يستطيع أن يتبنى التأويل الذي يرتضيه هو لكتاب الله عز وجل. فلا تكون سنة موضحة، سنة حاكمة على التفسير مش على القرآن. السنة لا تحكم قرآن، السنة تحكم تفسير وتأويل. ولذا الله ما قال يحرفون الكلم، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يبتغون تأويله بالفتنة. وهذا موجود في هذه الأمة، سنة من قد خلا قبلنا من الأمم بتحييد السنة. مش شيء غريب يا مسلمين أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تدون رسميا إلا بعد 150 عام أو 100 عام على الأقل، وكان يعاقب مدونها. بيبعث معاوية وراء عبد الله ابن العباس، يقول له بلغني أنك تفسر القرآن، فأنت ممنوع تفسر القرآن، ممنوع. قال يا هذا تريدنا أن نقرأ القرآن فلا نفهم معاني؟ قال لا، قرأه وفهم معاني. قال كيف نفهم معاني من دون أن نبتغي تأويله؟ قال أوله بغير ما يؤوله أهل بيتك. قال عجيب، نزل القرآن ببيتي، بروح بسأل عنه آل أبي سفيان وآل حارب، بسأل أبوك الطليق، مو نزل ببيتنا، في بيوتنا نحن بني هاشم أهل البيت، بسأل عنه علي بن أبي طالب، بسأل الحسن، بسأل أو الذين ما زال زغب جناح جبرائيل على ثيابه، روح بسألك إلك ولأبوك، أسلمت عام الفاتح قهرا بعد أن شدخت آنافكم بسيف أهل بيتي من حمزة إلى جعفر إلى إلى إلى، قام الإسلام على كتافنا، بدي روح أسألك إلك، شو المنطق هذا؟ قال له فإذا ما حدا يسمعك فسر في الجرة، يعني البوت ما تشعلي، لا أريد لهذه الأحاديث أن تشيع لأنها تنقض ملكي، هذا العبارة. فصلت السنة، لذلك كرس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأمر من رسول الله نموذجية هذه الأمة، بأنه دون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبثها إلى أهل بيته الذين بثوا بعضا منها مقدار حاجة الناس إليها، وإلا لضاعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحببت في هذه الحلقة أن أضيء على هذا الجانب، وإلا أي حدا من إخواننا بيقدر يشوف رسائل رسول الله موجودة بيقراها، شو بده فيه؟
صحيح.
يعني أرجو من إخواني أننا لا أنأى أربأ بهذا البرنامج أن يكون برنامجا قصصيا.
نعم.
هذا برنامج أولا بدنا نستفيد منه، وأنا على رأسه، كم وكم أحصل من الاستفادات بتتبع هكذا مضان أضعها بين أيديكم
إن شاء الله.
إن شاء الله.
بعد الفاصل لدينا أمان أن نؤديها وإياكم
إن شاء الله.
الشيخ فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء، وقفة ولنا من بعدها عودة، كونوا معنا كرما لنا.
اللهم صبّ رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله.
مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم سماحة الشيخ كذلك.
أهلا بكم الله يخليك.
نعود إلى الأسئلة المتبقية من الأسبوع الماضي.
نحن مش من الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي تشرفنا ببركات أهل البيت أنه السلام. كانت الحلقة مسجلة. كنا في
كربلاء،
في كربلاء بشرف رؤية الشباك الجديد لأبي عبد الله الحسين. هذا شرف ما بعده شرف أن يتاح لنا أن نرى هذا الأمر الذي قد يحصل كل 70 أو 100 عام. كان في باقي عندنا أسئلة من قبل الأخ
أبو علي
من بغداد والأخ اسكندر من العراق. الأخ أبو علي سأل أنه روي أو رأى في بعض القنوات الفضائية أحد العلماء الشيوخ يقول نقلا عن الإمام الصادق يأتي علينا حالات أو ما شكل ذلك، نكون هو نحن ونحن هو. هذا الكلام إذا حمل على ظاهره كلام خطير جدا، لأنه يعطي على الأقل في الفهم الغير الحاقد يعطي نظرة صوفية لما هم عليه أئمتنا صلاة. أولا يجب البحث في سند الحديث. بعد الفراغ من سند الحديث خل ألفت نظر إخواني المشاهدين، ما هي نظرتنا إلى الأئمة، إلى جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا هم عبيد الله، ولا أحد من الشيعة يرى أن رسول الله يخلق أو ند لربه، يخلق بإذن الله. شو قال الله لعيسى؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير تخلق. ولذا الله قال تبارك الله أحسن الخالقين، ثم ذكر خلقا آخر سيئا تخلقون إفكا. إذا مجرد أن نقول إن فلان خالق قد يخلق كذبة كما قال الله عز وجل، أما الله فهو أحسن الخالقين. لا يوجد عند الشيعة من يرى ندية مع الله عز وجل، بل في موضوع توحيد الله عز وجل لا أعلم أحدا وصف التوحيد بمثل ما وصفه أئمتنا صلوات الله وسلامه. شوف، نظر أمير المؤمنين إلى هذه الوحدانية وعلمنا أنها ليست واحدا في مقابل الأعداد. يعني هذا الإله الواحد ليس واحدا في مقابل 2 أو 3 أو 4، هو متوحد عن أن يعرف. ولذا عندما كان في مسجد الكوفة فصاح المؤذن الله أكبر، صاح متفلسف من القوم قال الله أكبر من كل شيء، قال ما لا حيث ما ذهبت. الله أكبر من كل شيء، يعني في شيء وفي الله تقارن به الله أكبر. الله أكبر من أن يعرف، هذه العبارة الصحيحة. ولا يوجد حلول كما يذهب إليه الصوفية أن الله حل في فلان وفلان اندمج مع الله، هذا شرك
الحلولية. نعم.
أبو يزيد البسطامي كان في منزله وهو مشاهير مشايخ الصوفي، فطرق عليه طارق الباب، قال من تريد؟ قال أريد أبا يزيد البسطامي. قال مر يا غبي يا جاهل، ليس في البيت إلا هو. عبارات الصوفي، يقول هو خط بحرا وقف الأنبياء في سواحله، إلى أن قال مرة من المرات يا سبحاني يا سبحاني. من هم الأئمة بنظركم أيها الشيعة؟ نقول هم حجج الله على خلقه. ماذا تعني هذه الكلمة التي طالما تكررونها؟ نقول إن حجة الله على خلقه ينبغي أن تكون حجة بالغة دائمة، لأن الله له الحجة البالغة. وبالتالي هؤلاء بشر مثلنا مثلهم، لكن لهم خصيصة. إذا كانوا أنبياء يوحى إليهم الوحي يستلزم وجود نفس كبيرة. كيف يكونون حججا علينا؟ يحتج الله بهم على سائر الخلق بقوله إن من خلقي من استطاع باختياره أن يطبق ديني. فلا يمكنكم أن تحتجوا بالقول إننا يا رب لم نستطع تطبيق دينك لوجود من طبقه تطبيقا كاملا بدريا. هنا حجته علي. عندما تنعدم حجته ما بعود في لزوم أن يخلقني. من هنا نقول لولا الحجج لما خلق الله لا سماء ولا أرض. بعضهم بيقولوا انظروا إلى شرك الشيعة. لا يا أخي، ببساطة إن لم يكن يملك الله حجة على مخلوقينه على المخلوقين،
نعم،
فلا حاجة لخلقهم. الله ما بيخلق مخلوق تكون حجته أقوى من حجة الإله.
طبعا.
أي إله هو هذا الذي ينبغي أن يطلعني على كيفية صنعه؟ شفت لك شي صانع طاولة يطلع الطاولة على صناعتها؟ هي مصنوعة وهو صانع، حجته يجب أن تكون قوي، نقطة انتهى. حجته بهؤلاء
عليهم السلام،
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شو معنى الشهادة هنا؟ حجة الله إظهارا لحجته عز وجل. هذه منزلة الأئمة. ليش قال الإمام الصادق نكون نحن هو وهو نحن؟ مش كأعداد في مقابل الله عز وجل. لا، تكون أوامره هي أوامرنا لأننا حججه، وتكون لأننا حججه وتكون أوامرنا هي أوامره. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن أهل بيته، نحن حاملو تراثه. وإلا ما معنى كلمات الله؟ هاي الكلمات التي انتقلت من آدم إلى إبراهيم إلى أن بينها الله في زمن محمد، أن البحر مداد والشجر أقلام، تكتب بها كلمات الله، ينفد البحر كحبر ولا تنفد كلمات الله. شو كلمات الله التامة؟ هي أحرف أو مخلوقات؟
مخلوقات طبعا.
علم آدم الأسماء فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هي شجرة من التين أو الزيتون أو النخل، هي بشر احتج الله بهم على سائر المخلوقات، على رأسهم وسنامهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، الذين هم سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أمام هذا المعطى تصبح أوامر هذه الحجاج هي أوامر الله، وأوامر الله هي أوامره، ولا غرو. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إذن أمرها أمره وأمره أمرها. يسأل فيقول الجمع بين الصلاتين، هذا طالما أجبنا عليه. يا أخي القرآن الكريم حدد مواقيت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الجمع بين الصلاتين جائز والتفريق بينهما جائز. هلا بدك تسألني ما هو أفضل وقت؟ أنا أقول لك أفضل وقت لصلاة المغرب وقت فضيلتها بين ذهاب الحمرة المشرقية إلى ذهاب الحمرة المغربية، ووقت العشاء يمتد من ذهاب الحمرة المغربية إلى منتصف الليل، وقت الظهر صيرورة الشاخص ظل الشاخص إلى سبعيه، ووقت فضيلة العصر صيرورة ظل الشاخص أربعة أسباع. وهذا أمر طالما شرحته لا أثقل على إخواني المشاهدين. اسكندر من العراق يقول ورد في تفسير الميزان ويهديكم سنن الذين من قبلهم، يقول صاحب الميزان أنه يهديكم سننهم بالجملة وليس بالتفصيل. قد نوافق صاحب الميزان رحمه الله في جملته الأخيرة لكن ليس على إطلاقها، لأنه اسكندر ذكر مثال زواج الأخت بالأخ في ابني آدم، هذا أمر لم يوافق عليه أئمتنا صلوات الله وسلامه، وبل الإمام الصادق ذم من يقول بذلك بقوله حاشا لله أن يخرج الأنبياء من ذرية أخ قد تزوج أخته. يسأل الإمام طيب شو الحل إن كان لم يكن هناك غير آدم؟ يقول أنزل الله حوريتين من الجنة فتزوجهما ابن آدم ومنهما كانت الذرية، يعني صاروا أولاد عام مش إخوة. هذا رأي الأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. نعم السنن مولانا لابد وأن تتبع، دين الله واحد، لكن بعض الأحكام الجزئية قد تختلف من عصر إلى عصر معين. يروى أنه كان قبل الإسلام هناك حلية زواج الجمع بين الأختين، يعني أن يتزوج الرجل أختين فيجمع بهما، جاء الإسلام فنهى عنه، بل كان حلالا صدرا من الإسلام حتى نزل التحريم. هذه جزئيات. أما السنن العامة وكثير من تفصيلات الصلوات والصيام كمبدأ صلاة ومبدأ صوم، كان مبدأ الركوع مبدأ السجود كان موجودا عند كل الأمم التي تعبدت الله من قبلنا. بتصور ما بقى في أسئلة
سمحت الشيخ
عندك صحيح. نعود إلى موضوع الحلقة إذا عندك.
في موضوع سمحت الشيخ ذكرتم في مقدمة الحلقة كتاب علي عليه السلام وإيضاحا للمشاهد الكريم، يعني أين موجود لسأل أن يسأل أين موجود هذا الكتاب؟
ما هو ليش سؤالك في محله إن شاء الله، لأنه قد يقال أن والله أمس نحن سمعنا شيخ على التلفزيون يقول أنه في كتاب عنده الشيعة
فأين هو
للإمام علي وهو عندهم كتاب آخر، طالما يعني شنشنة نعرفها من أخزم أو شنشنة نعرفها من أخزم.
نعم
متهمين دائما نحن أنه عندنا فتحين على حسابنا إسلام، أبدا. كتاب علي وضحته ما هو؟ هو سنة رسول الله، أحكام موسوعة تشريعية تفسيرية فقهية، إملاء رسول الله، أكتب يا علي، كان يكتب علي. علي فيما كتبه أعطاه لأولاده للحسن للحسين ثم تناقله الأئمة. كيف عرفنا بوجوده؟ لا يوجد أحد من الشيعة على الإطلاق يزعم أن لديه أصوصة ورقة هلأ من هذا الكتاب. نعم. مع الإمام سلام الله عليه صاحب الزمان. منين عرفنا أنه أئمتنا في رواياتهم وجدنا في كتاب علي كذا وكذا، قرأنا في كتاب علي كذا وكذا، مرات كان يخرج شيئا مما هو شو كتاب علي مجلد، كان مجموعة أوراق وجلود ما كان يكتب عليه موجود عند الأمين، ينشره إمام من أئمتنا بين يدي بعض خلص صحابته تأكيدا، يريهم خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله. هذا كل ما في الأمر، ولا يقولنا أحد رجاء ما لا نريد قوله.
نعم. وإياكم سماحة الشيخ
تأخذ أسئلة
مشاهدينا الأعزاء، من هذه اللحظة الهواء بخدمتكم، من خلال الأرقام التي ستردوا تباعا على الشاشة أمامكم يمكنكم مشاركتنا مباشرة. والاتصال الأول معنا من أم محمد من بيروت. السلام عليكم أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام للشيخ محمد كنعان، مد الله في عمره.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل.
هل نستطيع أن نقول أن الإمام علي عليه السلام أراد في خلافته إكمال رسائل رسول الله في نشر الدين الإسلامي والقرآن الذي نزل على نبيه والسنة النبوية؟
نعم.
فيما أعطاهم الرسائل، لا نقول رسالة إنما رسائل، لأنها كانت مجموعة من الحكم والتعليمات والوصايا والحقوق والواجبات لمالك بن الأشتر حين ولاه على مصر.
نعم.
هذا سؤالي، وفقكم الله.
شكرا جزيلا لك أم محمد على هذا الاتصال والمشاركة. معنا حسن صالح من بغداد. حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بك اخي الكريم، تفضل.
شلون صحه؟
الحمد لله ومرحبا.
تفضل.
شلونك شيخنا؟
هلا بك، تفضل.
ما اريد اطول عليكم شيخنا. اني احنا عندنا شقه اسمه والدي الله يرحمه.
نعم.
واخويا الكبير اصر انه ياخذ حصته. يعني سوى مشكلة وأخذ، صار إنه يأخذ حصته. فيعني أنا وأخوتي ما عدنا، يعني ذاك ما عدنا إمكانية إنه ندفع على حصته يعني نقد. فاضطرينا إنه واحد من أخوتي يروح مصرف أهلي، مصرف إسلامي، ويقترض يعني منهم. بس الصيغة في المصرف إنه بيع دولار بالآجل.
نعم.
ما أعرف يعني هذه حلال حرام.
نعم، واضح حسن، شكرا جزيلا لك.
مطرق أهلي مو حكومي.
نعم، شكرا لك على هذا الاتصال. عبد الواحد من البصرة. السلام عليكم عبد الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام والإكرام، تفضل.
خلي يخفف التلفزيون.
عبد الواحد يا ريت تسمعنا بس من الهاتف فقط، نسمعك بوضوح أكثر.
إن شاء الله.
شكرا لك، تفضل.
سماحة الشيخ، إذا كنت أشك في عدالة إمام الجماعة.
عفوا حبيبي، بدك نزل صوت التلفزيون للآخر، أنا ما سامعك جيدا، في بارازيت.
يا ريت تعلي صوتك.
اسمعني من الهاتف فقط وأخفض صوت التلفزيون.
إن شاء الله.
نعم، تفضل.
تفضل.
سماحة الشيخ.
نعم.
إذا كنت أشك في عدالة إمام الجماعة.
يشك في عدالة إمام الجماعة.
نعم.
من ناحية سرائر الكبير والغير معروف المصدر. ومن جانب أنه يأخذ كما سمعنا يعني من بعض الناس أنه يأخذ أموال الخمس ويضعها في جيبه الخاص ولا يوزعها على مستحقيها. فهل يجوز لي الصلاة خلف هذا الإمام؟
نعم.
ثم أليس من المفروض أن يكون إمام الجماعة قريبا من الفقراء ويشعر بمعاناتهم؟ لا سيما وأنه يمثل مرجعا كبيرا كسماعة السيد السيستاني حفظه الله.
طيب. واضح أخ عبد الواحد.
شكرا لك.
علي من العراق، السلام عليكم. علي.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة
عليكم
الله.
السلام والإكرام.
السؤال لو سمح الشيخ، السؤال ما حكم الشاهد الذي رأى قاتلا قتل إنسان وسلب أمواله ولم يشهد بذلك؟ شكرا شيخنا.
نعم، شكرا لك أخ علي. معنا أبو كاظم، الاتصال الأخير في هذه الفكرة. أبو كاظم من كربلاء. السلام عليكم أبو كاظم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا لا تضعوا شيخ.
تفضل.
تفضل حبيبي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم سلام الله.
شيخنا في السلام رحمة الله.
تفضل يا حبيبي، والديك مرحومين إن شاء الله.
الله
يطول عمرك
رحمة الله والديك. أكو فقرة دعاكم أيضا.
نعم.
اللهم إني أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي ختمتها، ما هي القضية وما هي القدرة؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخنا رحمة الله والديك بدينك.
تفضل.
السؤال الثاني، أكو مجسم للشيطان موجود سابقا.
عفوا عفوا أبو كاظم كرر.
مجسم للشيطان. تفضل.
كرر. كرر سؤالك الثاني. تفضل.
السؤال الثاني، مجسم للشيطان سابقا.
سابقا.
ما فهمت الكلمة الأولى شو هي؟
مجسم.
نعم.
يا ريت ترفع صوتك قليلا لو سمحت أبو كاظم لنسمع. تفضل. نعم. تفضل نسمعك.
تفضل. شو السؤال؟
مجسم للشيطان سابقا موجود، أقول لحد الآن هسه فوق جبل عرفات. نفس هذا المجسم موجود فوق. اللي بالحقيقة ما تأخذ ساعدنا شياب كبار شيبين ينشون للحج وللعمرة، فيقدر يكون يقولون هذا بركة، يعني ما نعرف يعني طبيعة وضعيته، هذا يعني موجود سابقا.
وين موجود
فوق جبل عرفات. فوق جبل عرفات. نفس هذا المجسم الموجود، العلامة مالته العلامة الماسونية الموجودة، بس ما نعرف يعني هو كان سابقا موجود لو صار يعني هسه وجوده حديثا.
نعم.
شكرا لك أبو كاظم. تفضل سمحت الشيخ، يعني في غضون 20 دقيقة
إن شاء الله.
إن شاء الله توفقوا.
أم محمد سألت، هل أن الإمام علي عليه السلام أراد إكمال رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو إنما كملت رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله بولاية علي عليه السلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى؟ طب قبل بآية، بلغ فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. شو اللي بلغوا؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. 120 صحابي هم الذين نقلوا هذا حديث الغدير كما يروي الشيخ الأميني رحمه الله.
لا.
إنما كمل الدين بأن نصب رسول الله صلى الله عليه وآله أمينا من بعده على هذا الدين. وطبيعي إن لم يقم الأمين والوصي بعد رسول الله بإكمال الخط. أنا لا أقول إن رسول الله قصر والعياذ بالله في التبليغ أبدا. إنما الخط الذي اخططه رسول الله جادة مستقيمة قد تملأ بالمطبات والأحافير. هنا وظيفة الوصي صيانة الطريق بشكل دائم والحرص على أمن السالكين على هذا الطريق، ولو لم يكن بها جور إلا عليه خاص. هاي وظيفته السماوية أن يقوم بذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقد قام بذلك على أكمل وجه. يأتي عهده إلى مالك الأشتر كمفردة من هذه المفردات. أما ذلك البحر الزاخر في العلم والفقه والأدب والشريعة التي نجدها عند علي صلوات الله وسلامه عليه، إنما كان تسييلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال لسان الوصي صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله، ورسول الله الذي يقول علي مني كنفسي لتنتهين يا بني وليعة أو لأرسلن عليكم رجلا كنفسي يقتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم. قالوا من يا رسول الله؟ قال علي عليه السلام مني كنفسي. عندما نزلت سورة براءة فاستردها رسول الله من أبي بكر قال أمرت بذلك، لا يبلغ هذه إلا أنت أو رجل منك. وبلغ مطلع سورة براءة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من كانت هذه منزلته ومن كان حاويا لهذه العلوم معدن العلم أمر طبيعي أن يكمل سواء في خلافته أو ما قبل خلافته. كان أمير المؤمنين يرابط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كي لا يبقى عند أحد سؤال. وكم وكم أحال الخلفاء وغيرهم على علي أسئلة طالما أعجزتهم سواء كانت من داخل الأمة أم من خارجها، وقد سطر لنا التاريخ كثيرا منها.
حسن صالح
شق باسم والده، أصر أخوه على أخذ حصته. الآن فيما لو ترك مورث ميراثا وأرادوا اقتسامه، فإن كان بالإمكان تحصيصه كقطعة أرض مثلا 200 متر ممكن، فإن لم يمكن قسمته كالثوب مثلا أو كالبيت الذي لا يمكن قسمته، هون يجب أن يشتري، يعني يمكن التفصي بأن يشتري أحد من الآخر. طيب مع عدم الإمكان ما كنتم مجبورين أن تستقرضوا وتدخلوا أنفسكم في الشبهات؟ كان بإمكانكم أن تبيعوا البيت وتقتسموا ثمنه. فإن قال قائل هو بيت أبونا شيخنا، يعني نحن لا يمكن ذلك، لا بد من الاستقراض بما لا يشغل الذمة بأمر حرام. يعني لا يجوز الاستقراض بفائدة ربوية. عم تقول في بنك إسلامي، أنا لا أرى أن كل البنوك التي تزعم أنها إسلامية تراعي الحكم الشرعي بدقة، لكن هذا البنك لا أعرفه ولم أطلع على عمق المعاملة التي تفضلت بها، ولم أفهم ما معنى بيع الدولار بالآجل. يعني هل يجوز لي أن أبيع لي الأستاذ أحمد $1,000 مؤجلة ب1,100؟ طب إذا لم تكن هذا ربا فما هو الربا؟ ما بقدر جيم. أنا بقول لك كالتالي، بتاخذ العقد، لأن حصل ما حصل إن شاء الله ما بيكون في حرب، بتاخذ العقد، تسأل المكاتب المراجع، مكتب السيد السيستاني، مكتب السيد محمد سعيد الحكيم، أعلى الله كلمات مراجعنا جميعا، شوف ماذا يقولون في هذا الموضوع بالتحديد، وإلا فتواهم العامة موجودة، لكن هم يعرفون بحكم كونهم المكاتب في العراق يعرفون إن كان ما يقوله هذا البنك صحيحا أم لا. أنا لا أستطيع أن أجيب، وبالتالي أحيلك عليه.
أن عبد الواحد البصرة.
الأخ عبد الواحد حقيقة كلامه ذو شقين. الشق الأول، إذا شك بعدالة شخص إمام جماعة، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ أولا بغض النظر عن الشق الثاني من السؤال، يا أستاذ عبد الواحد، العدالة ما هي؟ ملكة نفسانية تعصم صاحبها بالحد الأدنى طبعا عن ارتكاب المحرمات. من هو العادل الذي يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات بما لا ينافي المروءة حتى؟ هل أن الأصل في الإنسان العدالة؟ لا، الأصل عدم العدالة حتى يثبت العكس. ما هي؟ بماذا نستدل على العدالة؟ بشهادة الثقات بالمعاشرة، بحسن الظاهر الذي يكون يشكل شياعا في البلد الذي هو فيه. حسن الظاهر عند بعض الفقهاء كاشف تعبدي، يكشف عن الأمر. فأنا إذا شككت بعدالة الأستاذ أحمد أنا لا أصلي خلفه حتى أتيقن العدالة، فمع الشك. لكن هذا الشك ينبغي أن يكون مبتنيا على معطيات، مش على تخرصات
أو سماع
أو سماع. هل أن الثراء الكبير عند إمام جماعة موجب لسقوط عدالته؟ حلو، إذا التزمنا بهذا بصير كل واحد منا عنده مورد رزق معين، عنده مورد مثلا أضرب لك مثلا، أنا الله يشهد لا أتقاضى شيئا من إخواننا في محطة كربلاء وهم يعلمون والناس كلها بتعلم أني لا أتقاضى شيئا على هذا
البرنامج.
لكن لو أردت أن أتقاضى هل هناك من مانع؟ في مانع شرعي؟
أبدا.
في مانع عقلي؟ في مانع أدبي؟ ما في مانع
أبدا.
أنا من عندي أني لا أريد، وخاصة أن المال مال الحسين سلام الله عليه وهو مال أتشرف به، لكن أنا ما بدي لأمر لأني الحمد لله. طيب لو أخذت مالا على هذا البرنامج مقدار يجعلني ثريا، بتحاسبني على ثرائي بأي منظور بأي ملاك؟
نعم الله تلك.
ممكن إنسان عنده مورد آخر. أنا من الناس من نعم الله أني لا أكل سهم الإمام من حوالي 20 سنة أو أكثر من 20 سنة. عندي راتب وأعمل في مجال القضاء وأؤدي 8 ساعات عمل يوميا أتقاضى في مقابلهم راتبا. بتحاسبني ما بتصلي خلفي يا أستاذ عبد الواحد لأنه أنا بلبس جبة مرتبة أو عندي مورد مالي آخر؟ بأي دين هذا؟ إذا كنت لا تعلم مورد صاحبك هل ملزم إمام الجماعة بكشف موارده للناس؟ رفقا شوي شوي. أنا لست مع الذين يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. أنا معك في سلوكيات قد نجدها هنا وهناك ضمن حيتان، تخضم مال الله خدمة الإبل نبتة الربيع صحيح، لكن ما تفضلت به لا يصلح أن تستدل به، خاصة أنني وأنت مأمورون بالحمل على المحامل الحسن. وإذا كان يأخذ من أموال الحقوق الشرعي هو مأمور أن يؤدي إليك وصلا صادرا عن السيد السيستاني، فإذا كان الوصل صادرا عن السيد السيستاني فهو ملزم بتسليم المال إلى المرجع أو أن يكون مفوضا من قبله في توزيعه، وهو مسلط في أحسن حالات الوكالات على ثلث سهم الإمام لمصرفه الخاص. طيب إذا كان المرجع أجازه في ذلك وأنت عم تستلم وصلك، كيف يجوز لك أن تتهم شخصا مسلما بأنه يأكل أو مصدر ثراءه؟ يمكن عنده كتاب، يمكن عنده مورد آخر، يمكن عنده بعض من الناس. أنا أعرف كثير من أهل العلم تأتيهم هدايا أكثر بكثير مما تتصور، هدايا ليست خمسا ولا سهم إمام ولا سهم سادة ولا 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 إلى آخره. فسؤالك الشق الأول فصلته عن الشق الثاني كي نقوم رؤيتنا
للناس.
نعم في البعض ممن أساء استعمال مال الله، وهذا كان موجود في زمن أئمتنا. أولم يتهم سفراء الإمام صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم أخذوا ماله؟ طيب أحمد ابن أبي متيل ومن معه في زمن الإمام علي الهادي سلام الله عليه من خلص الأصحاب، هو جالس الإمام بدون أي سؤال أو منهم جالسين بين يديه، نظر إلى حاجبه قال ائتني 90,000 دينار حملهم على البغاء. 90,000 دينار قال أحمد ابن أبي متيل، وأنت وأنت كل واحد بيأخذ 30,000 دينار هدية مني لكم. نجي نسأل خلص أصحاب الأئمة من أين ثراؤكم؟ الإمام أعطاه. مين عرف أنه الإمام أعطاهم أصلا؟ هذه بحد ذاتها لو علمت لأوجبت آنذا قتل الإمام وقتل أصحاب. فمنجي منصقت عدالة أصحاب الإمام لأنه معهم كل واحد 30,000 دينار. 30,000 دينار بيشتروا الآن عبد الواحد من البصرة، مع الأسف ما بعرف بالبصرة، بس الآن 30,000 دينار يشترون ما لا يقل عن 10,000 من الأمتار المربعة في حي الكرادة ببغداد أو حي المنصور. 30,000 دينار ذهب. بعض أصحاب الأئمة أيضا أساءوا الائتمان، الخطابية ابن أبي الخطاب، أبو حمزة ابن أبي حمزة البطائني وجماعته سرقوا مصريات الإمام وأنكروها بعد وفاة الإمام صلوات الله عليه وسلم. فهمن هذا وفهمن هذا، لكن يجب أن نتبصر لا أن نقود الأمور على عواهنها. وأرجو أن أكون قد أزلت ما في نفسك من شبهات. ما حكم الشاهد الذي رأى قاتلا قتل إنسانا واغتصب أمواله ولم يشهد بذلك؟ هو قد كتم شهادة وهو معاقب على كتم الشهادة يوم القيامة. بس خلي وضح، مرة يقتل شخص شخصا، منجي منقول في حاكم شرعي يأخذ شهادات الناس فلا يجوز كتمان الشهادة، أو إذا كان التحاكم عند غير الحاكم الشرعي لكن يؤدي إلى أخذ حق هذا المقتول إما بدية أو بقتل قاتله، نيح ساعتها نشهد. أما لو كانت الشهادة لا تؤدي إلى ذلك بل تؤدي إلى خلاف الحكم الشرعي، يعني مثلا أضرب لك مثلا، لو أنك كنت في العراق في الزمن البائد فإذا شهدت على فلان، ماذا فلان قتل شخصا مدافعا عن نفسه، جاء رجل من جلاوزة السلطة يريد اقتحام بيته فقتله دفاعا عن عرضه عن كرامته، بتروح حضرتك بتشهد عند السلطة الغاشمة ليقتل هذا العبد الصالح الذي كان مدافعا عن نفسه، حتى لو قلت في شهادتك اني رأيته يدافع عن نفسه سوف يقتلونه. هنا الشهادة لا يجوز إبداؤها لأنها تؤدي إلى عكس ما هو المطلوب، فتقدر كل مسألة بمقدارها. أقول الحكم أنه لا يجوز كتم الشهادة إلا في الموارد المستثنات التي استثناها الشرع الشريف كما بينت لك في المثال. أبو كاظم، أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه، ما هي القضية التي أحكمها الله وجعلها من المحتوم وغلب الذين أجراها عليهم؟ أولا خالقيته سبحانه وتعالى، وحدانيته، هذا أمر واضح، لأنه عزيزي الآن إذا قلنا إن الله متعدد، يعني لنفرض أن يقول أنه الله يمكن أن يكون واحدا ويمكن أن يكون ثلاثة، أبسط شيء بيجيني واحد بيقول لي شيخنا بعني هذا القلم ب3000، بقول له بعتك اسمح لي ب3000، بيعطيني 1000، بيقول لي أنت لأنك تقول إن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، خذ هال1000 واكتفي باعتقادك. مظبوط، قهرنا الله عز وجل بأنه واحد، الواحد الذي لا يتكثر في الأعداد ولا يمكن له أن يتكثر في الأعداد، كل شيء غير الواحد لا بد من إضافة شيء، ما فيك تقول 10 شو؟ 10 فناجين، 10 أقلام، بس الواحد ليس بحاجة إلى إضافة. تقول واحد
شو؟
ما في واحد شو؟ هو الواحد ربنا عز وجل. فإن قلت الواحد لا ينصرف المعنى إلا إلى الإله الخالق، هذا نحو من القهر غلبنا. لا، في تمظهر آخر لقضية حتمها وحكمها وغلب من عليه أجرها، ما هي؟ أنه لا يخلي الأرض من حج، وهي قضية الإمامة، إني جاعلك للناس إماما، وهي القضية التي غلب عليها الخلق بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أنت قد تقتل الإمام لكنك مغلوب بإمامته. قتل الإمام أبو عبد الله الحسين، رفع رأسه على رأس رمح طويل صلوات الله وسلامه عليه، لكنه بقي الإمام. لا أعلم أحدا يستطيع أن يناقش في إمامة الأئمة، يستطيع أن يناقش بأنهم حكموا أو ما حكموا بالسلطة التنفيذية، لكن بالسلطة التشريعية لم ينازعهم أحد على الإطلاق ولم يرقى إليهم أحد. بل أكثر من هذا، القضية التي غلب من عليه أجراها، كيفما وقعت الأحداث كانت تقع لصالحهم صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أننا عرفناهم ولم يستطع أحد أن يكتم خبره.
سؤال
مجسم أنا والله يعني لا أعرف، لم أرى الشيطان من نعم الله عز وجل حتى أعرف أنه مجسم له أم لا. يروى أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يروى عن الجاحظ أن امرأة أرادت أن تنقش صورة للشيطان على فص خاتم من عقيق، فقالت للصاغر انقش لي الشيطان، قال ما أدراني أنا شو مشوفني بالشيطان، فأتت بالجاحظ قالت كهذا لشدة دمامته. بكل الأحوال، أولا لا أعلم الشعارات الماسونية التي تفضلت بها، ولا أعلم يعني أنا شخصيا لم أرى في عرفة مجسما للشيطان، في نصب نراه على التلفزيونات، أنا عندما حججت لم أذهب إلى هناك، أنا كنت على المستحب في ميسرة الجبل حيث جلس نبينا والأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وليس حيثما جلس غيرهم. فبالتالي اللي شايفه شايفه على التلفزيون هو عبارة عن بناء هرمي أو كمسلة صغيرة موجودة. نعم. من أين تم موجودة لا علم لي. نعم. بهذا، وأسألكم الدعاء لأنه أخذنا من وقت إخواننا بكربلاء،
يسامحونا
إن شاء الله.
شكرا لك سماحة الشيخ خالص، وشكرا لكم أيضا مشاهدين الأفاضل لمتابعتكم إيانا في حلقة الليلة، وكربلاء دشتي فيديو تنت لمتابعتنا على شبكة الإنترنت، ولدوام المتابعة الدين دوت والحياة كربلاء دشتي فيديو تنت بخدمتكم. هذه تحايا الفريق العام، نلتقي بعون الله مع سماحة الشيخ في الأسبوع المقبل. في كلام الله، دمتم والسلام عليكم.